قال الإمام النسائي رحمه الله: قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقال: أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته. وقال ابن منيع: يجهر بالقرآن، وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. ولا تخافت بها، عن أصحابك فلا يسمعوا، وابتغي بين ذلك سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول النسائي رحمه الله: قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. المراد من هذه الترجمة بيان سبب نزول هذه الآية، والمراد بها أو تفسيرها وبيان معناها. وأورد فيه النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مختف، فكان إذا رفع صوته بالقراءة وهو يصلي بأصحابه سب المشركون القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وإذا خافت به وأسر فإن أصحابه لا يسمعون قراءته، فأمره الله عز وجل بالتوسط بين الرفع الذي يكون معه سماع الكفار وما يترتب على ذلك من الأذى، وبين المخافة والإخفاء الذي لا يسمعه أصحابه، وإنما يكون وسطا بين هذا وهذا، فلا يحصل رفع الصوت بالقرآن لئلا يسمعه الكفار فيسبونه ويسبون من أنزله ومن جاء به، ولا تحصل المخافة بحيث لا يسمعه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون القراءة متوسطة والصوت يكون خافتا بحيث يسمعه من وراءه ولا يسمعه الكفار، فيترتب على ذلك ما يترتب من الأذى. ففي هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير هذه الآية وبيان المراد منها وبيان سبب نزولها. وفيه أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، لأن سبب النزول ومعرفة سبب النزول يعين على فهم المعنى وعلى معرفة المعنى. وإذا فالرفع فالنهي عن رفع الصوت له سبب وله حكمة، والقراءة المتوسطة التي لا يكون معها إخفاء أيضا من ورائها فائدة ويترتب عليها مصلحة. فأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبتغي بين ذلك سبيلا، وهي أن يتخذ طريقا وسطا يحصل من ورائه فائدة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل الذي يخشى من السب من المشركين للقرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقوله: ولا تجهر بصلاتك المراد كما جاء في الحديث القراءة، إن لا يجهر بالقراءة في الصلاة، لا يجهر بالقراءة في الصلاة، وإنما يكون الجهر بحيث يسمعه أصحابه، ولا يكون الجهر الرفيع العالي الذي يمكن أن يسمعه الكفار فيسبون الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن. وفي الآية الكريمة دلالة على درء المفاسد، وأن رفع الصوت وإن كان به فائدة وهي مصلحة فإنه يخفض الصوت بحيث لا يترتب على ذلك المفسدة التي تخشى من ورائه، ولكن الرفع يكون نسبيا بحيث يستفيد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يفوتهم سماع قراءة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. أحمد بن منيع ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أيضا ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة. قال
حدثنا هشيم
قال حدثنا هشيم، وهشيم هو ابن بشير الواسطي، وهو ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، لأن هذا سمي إرسال خفي لأنه يوهم الاتصال لأنه في زمانه ويمكن أن يروي عنه، لكن لكونه لم يلقى فإذا أسند إليه يكون مرسلا، لكنه مرسل خفي. والمرسل الجلي هو أن يروي الإنسان عمن لم يدرك عصره، فإن هذا يكون أمر واضحا بأن فيه سقط وفيه تجاوز وحذف، فهناك مرسل واضح إرسال واضح وإرسال خفي. إرسال الواضح هو أن يروي الراوي عمن لم يدرك عصره، لأن يقول قال فلان أو عن فلان، هذا هو الإرسال الواضح الجلي. والإرسال الخفي أن يروي عمن أدرك عصره ولم يلقه، لأن كونه معاصر له يحتمل معه أن يكون قد سمعه فيتوهم من يتوهم بأن فيه اتصال، لكن الذي يعلم بأنه ما حصل لقاء أصلا، ما حصل لقاء أصلا وإن كانت وجدت المعاصرة، فإنه يكون من قبيل الإرسال الخفي. وحديثه شيء من بشير الواسطي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية
وهو ابن إياس، جعفر ابن إياس، جعفر ابن إياس الذي يقال له لأبيه ابن أبو وحشية، ابن أبي وحشية، فلما قال جعفر ابن أبي وحشية قال وهو ابن إياس، يعني أبوه إياس، جعفر بن إياس، وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، ويقال عن جعفر هذا أنه من أثبت الناس في سعيد بن جبير، من أثبت الناس في سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء الأربعة يقال لهم العباد إلى الأربعة في الصحابة. وفي الصحابة من يسمى عبد الله سواهم مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى الأشعري وغيرهم، لكن هؤلاء الأربعة هم الذين اشتهروا بلقب العباد إلى الأربعة. وهو أيضا أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قوله وهو ابن إياس،
قوله وهو ابن إياس، هذه الذي ذكرها هو من دون هشيم بن بشير الذي روى عن جعفر بن أبي وحشية، يعني من دون هشيم هو الذي زادها ليوضح أباه وليسمي أباه، فاحتاج إلى لما أراد أن يوضح من دون تلميذه هشيم أتى بكلمة هو الدالة على أن هذه الزيادة أو هذه الإضافة التي فيها توضيح ليست من تلميذ الراوي ولكن من دون تلميذه الذي هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي أو أحمد بن منيع أو النسائي أو من دون النسائي.
قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي
وفي الحديث الذي تقدم يعني النسائي رواه عن شيخين لكن أحدهما زاد يعني يجهر بالقرآن أو يجهر به وهو أحمد بن منيع، لأن يعقوب بن إبراهيم الدورقي مات بهذه الزيادة التي يقول يجهر بالقرآن أو يجهر به، وإنما هذه من لفظ شيخ الأول من الشيخين اللذين أسند عنهما وهو ابن منيع أحمد بن منيع، يعني ذكر القدر المشترك لكنه ذكر ما لفظا زاده أحد الشيخين وهو أحمد بن منيع وهو قوله يجهر به أو يجهر بالقرآن.
أيوة. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن، وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه، فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
وهذه طريقة أخرى لحديث ابن عباس فيها ما في التي قبلها أنه لما كان يرفع صوته يسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن جاء به، فكان يخفضه خفضا لا يسمعه أصحابه، فأمر بأن يتخذ طريقا وسطا وهي أن يرفع صوته قليلا بحيث يسمعه أصحابه الذين وراءه ولا يسمعه المشركون. والحديث من أدلة سد الذرائع، لأنه لما كان رفع الصوت ذريعة وسيلة إلى السب يعني جاء الأمر بخفضه خفضا يعني لا يسمع معه المشركون ويسمع معه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو من أدلة سد الذرائع. وأدلة سد الذرائع كثيرة قد جمع ابن القيم منها في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا 99 دليلا أو مثالا من الأمثلة التي تدل على سد الذرائع، وذكرها في ذلك الكتاب الذي هو كتاب إعلام الموقعين وهو كتاب نفيس عظيم عظيم القدر جليل الفائدة، الكتاب فيه الحكم والأحكام، حكم الشريعة وأحكام الشريعة وحكمها، وهو كتاب عظيم مما اشتمل عليه أنه أورد 99 دليلا على سد الذرائع. والحديث الذي معنا هو من الحديث الدالة على سد الذرائع، لأن كونه نهي أن يرفع الصوت لأنه ذريعة إلى سماع الكفار له وسبهم للقرآن ومن أنزله ومن جاء به.
أخبرنا محمد بن قدامة.
أخبرنا محمد بن قدامة هو النصيفي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن جرير وهو ابن عبد الحميد وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ويأتي ذكره باللقب أحيانا كما هنا ويأتي ذكره بالاسم في بعض المواضع. وفائدة معرفة الألقاب ألا يظن الواحد شخصين بحيث يظن من لا يعرف أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص آخر. ومن عرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران لم يلتبس عليه الأمر وعلم أنهما شخص واحد وليس شخصين. وحديث الأعمش أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم بعد ذلك جعفر بن إياس هو ابن أبي وحشية. جعفر بن إياس هو ابن أبي وحشية الذي تقدم. وكذلك يعني جعفر بن إياس وسعيد بن جبير وابن عباس مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال باب رفع الصوت بالقرآن. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي رفع الصوت بالقرآن. رفع الصوت بالقرآن. ورفع الصوت بالقرآن إذا لم يكن هناك أحد يتأذى يعني به فإنه يرفع الصوت به حيث لا يحصل أذى. أما إذا كان سيتأذى يعني يكون لسان يقرأ في الليل ويرفع صوته ويعني يشوش على الناس الآخرين ويعني يمنعهم من النوم فلا يعني يرفع الصوت بالقرآن. والنسائي أورد هذه الترجمة التي فيها حصول رفع الصوت بالقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد تحتها حديث أم هاني بنت أبي طالب أنها قالت كنت أسمع
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي.
كنت أقرأ أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. يعني معناه أنها كانت تسمع قراءته وذلك لا يتأتى إلا برفع الصوت. وذلك لا يتأتى كونها تسمع إلا بكونه رفع صوته عليه الصلاة والسلام. والعريش قيل هو ما يستظل به مما يتخذ ليستظل به. ويقال إن بيوت مكة أنها يعني فيها ما هو كذلك لأنهم يتخذونها من الأعواد يتخذونها من الأعواد. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته وأم هانئ سمعته وهي على عريشها في بيتها. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
عن وكيع.
عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة حافظ مصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
على حدثنا مسعر.
على حدثنا مسعر وهو ابن كدام. مسعر بن كدام وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي العلاء.
عن أبي العلاء وهو هلال ابن خباب العبدي وهو صدوق.
نعم صدوق تغير بأخرة.
تغير حفظه بأخرة وقد خرج له
أصحاب السنن الأربعة.
وقد خرج له أصحاب السنن الأربعة. أبو العلاء هلال بن خباب العبدي صدوق تغير حفظه بأخرة وأخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
عن يحيى بن جعدة.
عن يحيى بن جعدة المخزومي وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد.
الأربعة إلا الترمذي في الشمائل.
أخرج له أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له في السنن وإنما أخرج له في كتابه الشمائل. أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة.
عن أم هانة
وهي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وهي صحابية روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وقيل اسمها فاختة وقيل اسمها هند وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال باب مد الصوت بالقراءة. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي مد الصوت بالقرآن
بالقراءة
مد الصوت بالقراءة مد الصوت
أيوه. قال باب مد الصوت بالقراءة
باب مد الصوت بالقراءة المقصود من ذلك هو يعني مد الحروف والكلمات التي تحتاج إلى مد وإطالة ولأن الأول يتعلق برفع الصوت وكونه يسمع من مكان بعيد وأما هذا يتعلق بالمد والترتيل يعني مد ما يحتاج إلى مد وترتيل القراءة. وأورد النسائي في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته مدا يعني يمد صوته بالقراءة مدا بأن يمد في المواضع التي يمد بها أو يحتاج فيها إلى مد. وإسناد الحديث
نقول أخبرنا عمرو بن علي
الفلاس وهو ثقة محدث ناقد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وكثيرا ما يأتي ذكره في الكلام على الرجال بالفلاس قال الفلاس كذا ضعفه الفلاس وثقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا المراد بعمرو بن علي هذا يأتي ذكره كثيرا بلقب الفلاس. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الرحمن
قال حدثنا عبد الرحمن المهدي البصري وثقة عالم بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جرير بن حازم
أي.
عن جرير بن حازم جرير بن حازم ثقة في حديثه عن قتادة ضعف والحديث وهو هنا يروي عن قتادة لكن الحديث في صحيح البخاري وفي غيره وبهذا الإسناد ومن رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك الذي هو هذا اللفظ لفظ هذا الحديث وإسناده يقول النسائي وقتادة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جرير بن حازم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة يروي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قالت تزيين القرآن بالصوت. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم.
ثم أورد النسائي هذا الترجمة تزيين القرآن بالصوت تزيين القرآن بالصوت والمراد بذلك تزيين القراءة تزيين القراءة بصوت القارئ يعني بحيث يقرأ القرآن بصوت فيه تأثير ويعني تأثير على السامعين لما يعني يكون فيه من الاعتبار والاستعاض وإبهار الحروف و كون القراءة تكون فيها حسن وذلك بعناية القارئ وإخراج الحروف ومد ما يحتاج إلى مد هذا هو المراد بالتزيين يعني التزيين هو التحسين ومن المعلوم أن القراءة أن القارئ الذي حسن الصوت بالقرآن له تأثير على من يسمعه والناس يتفاوتون في القراءة فمن الناس من يقرأ القرآن ولا يكون لسامعه التأثر الذي يكون له ممن لو سمعه من شخص آخر يعني حسن الصوت بالقرآن يكون حسن الصوت بالقرآن فالمراد بالترجمة تزيين القراءة بالصوت صوت القارئ الذي يقرأ القرآن يحسن صوته بالقراءة ومن العلماء من قال إن القرآن يراد به القرآن والمراد بذلك أن الكلام الحسن إذا قرأ بصوت حسن يعني يكون له وقع غير الوقع الذي لو تلي بقراءة أخرى وبصوت آخر لا يحصل لكن الأظهر فيه أن المراد لذلك تزيين القراءة لأن هذا هو عمل الإنسان عمل الإنسان أنه يزين فعله وقراءته هذا هو الذي يفعله الإنسان ويمكن الإنسان ولهذا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في خلق أفعال العباد للاستدلال به على أن القراءة فعل القارئ على أن القراءة هي فعل القارئ وأن يعني توصف بالحسن وتوصف بغيرها يعني بالنسبة للصوت وأن يعني منهم من يكون حسن الصوت ومنهم من لا يكون وأنه يتعلق بفعل الإنسان وهو التزيين تزيين القراءة وبالصوت الحسن والإجادة في القراءة أورد هذا الحديث في كتابه خلق أفعال العباد للاستدلال به على أن قراءة الإنسان أنها من فعله وأنها من كسبه وأنها تكون حسنة وتكون القراءة غير حسنة يعني في عدم الإجادة بها يعني في القراءة فإذا قوله زي القرآن بأصواتكم يعني زي القراءة والقرآن يأتي ويراد به القراءة في مواضع كثيرة ومنها قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر يعني قراءة الفجر إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اتبع قراءته فإن المراد بالقرآن هنا القراءة فالقرآن يأتي ويراد به كلام الله عز وجل ويأتي ويراد به قراءة كلام الله عز وجل ويأتي ويراد به قراءة كلام الله عز وجل وهنا زينوا القرآن يعني زينوا القراءة أي قراءة كلام الله عز وجل بأصواتكم
أخبرنا علي بن حجر
أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
عن جرير
ابن عبد الحميد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن الأعمش
وجرير ابن عبد الحميد هو متأخر قليلا عن جرير بن حازم لأن جرير بن حازم مر النسائي يروي عنه بواسطتين وهنا يروي عنه بواسطة وكثيرا ما يروي عنه بواسطة لجرير بن عبد الحميد وأما جرير بن حازم فهو يروي عنه بواسطتين
عن الأعمش
والأعمش مر ذكره
عن طلحة بن مصرف
عن طلحة بن مصرف وهو الكوفي وهو ثقة قارئ فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن عبد الرحمن بن عوف
عن عبد الرحمن ابن عوسجة وش قال فيه؟
الكوفي ثقة أخرج له البخاري في الأدب والأربعة.
نعم وهو ثقة عبد الرحمن بن عوسجة ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن البراء.
عن البراء ابن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن عوسجة كنت نسيت هذه زينوا القرآن حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم.
ثم أورد النسائي حديث هذا الحديث من طريق أخرى إلى البراء بن عازب رضي الله عنه زينوا القرآن بأصواتكم. وفيه قول ابن عوسجة في هذا الإسناد عبد الرحمن بن عوسجة كنت نسيت هذه اللفظة هذه وهي زين القرآن حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم.
قال أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس وقد مر ذكره قريبا.
عن يحيى
عن يحيى بن سعيد القطان وهو وقد مر ذكره مر اليوم
مر ذكر عبد الرحمن.
نعم وهو ويحيى بن سعيد القطان ثقة ناقد ممن كلامه في الرجال كثير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة
حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك بعض أهل العلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن
حدثني طلحة عن عبد الرحمن عن البراء وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.